بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن برنامج دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: كتاب الغسل، الباب الثاني، في معرفة نواقض هذه الطهارة. والأصل في هذا الباب قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، الآية. واتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين: أحدهما خروج المني على وجه الصحة في النوم أو في اليقظة من ذكر كان أو أنثى، إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام، وإنما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل، لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت: يا رسول الله، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وأما الحديث الثاني الذي اتفقوا أيضا عليه فهو دم الحيض، أعني إذا انقطع. وأما الحدث الثاني الذي اتفقوا أيضا عليه فهو دم الحيض، أعني إذا انقطع، وذلك أيضا لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، الآية، ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في معرفة النواقض لهذه الطهارة. والنواقض هو أن يغتسل الإنسان ثم يحصل له ناقض، وهذا في الحقيقة ليس مقصودا من هذه الأمور التي ذكرها، والأولى أن يقال في موجبات الغسل أو في أسباب الغسل، لا يقال في نواقض هذه الطهارة، لأن هذه ليست ناقضا. إذا اغتسل الإنسان من الجنابة ثم بعد ذلك حصل منه أمر، لا يقال إن غسله الأول ليس صحيحا لو انتقض، لا، هو تام، لكنه فعل موجبا آخر يوجب عليه الغسل. هذا الذي ينبغي أن يوجه كلامه به. والأصل في هذا الباب قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هذه الآية تدل على وجوب الغسل على الجنب، وقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، إلى الآية. وهذا كما قلنا من حسن التأليف عند المؤلف أن يصدر كلامه أو يصدر الباب بآية، وهذا خير ما يتبرك به، أن يقدم الإنسان بين كلامه كلام رب العالمين الذي هو أصدق الكلام وأحكمه. فالمؤلف عودنا على أن يصدر الباب يذكر الأصل الجامع أو الدليل الكلي للباب، ثم بعد ذلك يفصل، لأنه لا خلاف بين العلماء في العمل بكتاب الله عز وجل، لا خلاف، إنما يختلفون في بعض الجزئيات التي تتعلق بتطبيق هذه الآية على الأحكام. فالمؤلف قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، قول الله عز وجل، وهذا لا خلاف فيه أن الجنب يجب عليه الطهارة، لكن متى يكون جنبا تجب عليه الطهارة؟ هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التوضيح سيذكره المؤلف. إذن المؤلف يصدر بالقرآن العظيم الأبواب، ثم أمر آخر أنه يذكر مسائل الإجماع، يذكر مسائل الإجماع، لأن الإجماع متى حصل بطريق صحيح فهو قطعي يجب العمل به، فيذكر لك المسائل التي اتفق العلماء عليها، ثم بعد ذلك يذكر ما هو محل للخلاف. وهذا الترتيب من أبدع الترتيب ومن أفضل الإيراد أن يورد مثل ذلك المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، يقول: واتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين، لا خلاف بين العلماء في هذين الأمرين. ما هما؟ قال: خروج المني على وجه الصحة في النوم أو في اليقظة. إذا خرج المني وجب الغسل، إنما الماء من الماء، هذا محل اتفاق. النقطة الثانية: الطهر من الحيض، فيجب على المرأة أن تغتسل، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا رتب الله عليه الحكم. نعم، اقرأ الآن، أعد.
قال: واتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حدثين.
نعم.
أحدهما خروج المني على وجه الصحة في النوم أو في اليقظة من ذكر كان أو أنثى.
نعم.
إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام، وإنما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت: يا رسول الله، المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، هل عليها من غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء.
قال هنا: هذا محل اتفاق بين العلماء، ولم ينقل خلاف إلا عن النخعي، وهذا أشار المحشي أن هذا قول صاحب البيان في مذهب الإمام الشافعي، أنه ذكر ذلك، وفي المجموع أيضا أنه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام. ونحن دائما نقول: الأصل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والخلاف إذا جاء من عالم له شأن ينظر إليه ويعتبر وينظر في دليله ما دليله، قد يكون الدليل قويا وقد يكون ضعيفا، وهنا لم يذكروا دليلا له، والأصل عندنا هو العمل بما علمنا من أقوال العلماء، بل ما علمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما سألته أم سلمة: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، هكذا في بعضها، أو إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء وجب عليها الغسل، وهذا محل اتفاق. نعم.
وأما الحدث الثاني الذي اتفقوا أيضا عليه فهو دم الحيض، أعني إذا انقطع، وذلك أيضا لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض، الآية:
قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه الآية. نعم، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين.
ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء.
نعم.
واختلفوا في هذا الباب مما يجري مجرى الأصول في مسألتين مشهورتين. المسألة الأولى: اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطء، فمنهم من رأى الطهر واجبا في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل، وعليه أكثر فقهاء الأمصار مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وجماعة من أهل الظاهر، وذهب قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع الإنزال فقط.
نعم، هذه المسألة حكى المؤلف فيها قولين، وبعض العلماء حكى فيها ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول أنه يجب الطهر، أي يجب الغسل من الوطء من الجماع، أنزل أو لم ينزل، وهذا قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن الأئمة الأربعة، أعني مالكا والشافعية وأبا حنيفة، هؤلاء كلهم يقولون مالك والشافعي وأحمد، ليس أبو حنيفة له قول يأتي الآن. وهذا القول يقول سواء كان هذا الوطء في قبل أو في دبر، وسواء كان وطء إنسان أو بهيمة أو حيا أو ميتا، يعني نحن نذكر هذه الأمور وإن كان بعضها محرم ومستبشع، لكن العلماء دائما يفترضون أحكاما لأشياء. هل يجب الغسل؟ ما تقول هذا محرم، كيف يتكلمون عن الغسل وما تكلموا عن التحريم؟ لا، التحريم لا إشكال فيه في وطء الدبر، وإذا كان من رجل أو من امرأة، وطء البهيمة وطء الميتة هذه كلها لا إشكال في تحريمها، لكن العلماء يذكرون هذا الافتراض عاما. والذي يذكر هذا هم الأئمة العلماء في كتبهم رحمهم الله تعالى، ونحن نذكر ما ذكروا في هذا. القول الثاني الذي ذكره المؤلف هنا أنه لا يجب الغسل إلا بالإنزال، أما لو جامع ولم ينزل لا يجب عليه غسل. هذا القول منقول عن بعض أهل الظاهر وليس عن الظاهرية جميعا، رأي ابن حزم مع الرأي الأول، وقال قد ثبتت الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجب العمل به، لأنه قال في الحديث وإن لم ينزل، هذا في صحيح مسلم، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، حتى وإن لم يحصل إنزال. القول الثالث الذي ذكروه وهو أن الغسل لا يجب من وطء الميتة والبهيمة، وهذا القول لأبي حنيفة رحمه الله، هذا القول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. إذن هذه الأقوال ثلاثة، والقول الأول الذي ذكرناه وهو قول الجمهور هذا يعتمد على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أن الصحابة اختلفوا على قولين، الأنصاريون أي الأنصار يقولون لا غسل عليه إلا بالإنزال، والمهاجرون يقولون عليه الغسل. فقال أبو موسى أنا أشفيكم في هذا الموضوع وأذهب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، فذهب أبو موسى إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وقال يا أمه أو يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن مسألة وإني أستحييك، يعني أستحي منك. فقالت له لا تستحي أن تسألني كما لو كنت سائلا أمك، إنما أنا أمك، فسألها عن هذه المسألة الرجل يجامع ولما ينزل. قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. جلس بين شعبها الأربع، قيل بين فخذيها وساقيها، وقيل بين فخذيها وشفرتي الفرج. المهم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. هذا حديث عائشة، حديث أبي موسى عن عائشة. والحديث الثاني حديث أبي هريرة وهو في الصحيح أيضا أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني وإن لم ينزل كما في بعض روايات هذه الأحاديث. وأيضا في حديث عائشة أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، يعني لا ينزل، وعنده وعائشة جالسة، وعائشة جالسة عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل هذا أنا وهذه ثم نغتسل. فهذا دليل على أنه يجب الغسل وإن لم يحصل إنزال. وكل هذه الأحاديث في الصحيح. بقي القول الثاني الذي ذهب إليه الظاهرية، وليس الظاهرية أو بعض الظاهرية فحسب، بل هو قول عثمان رضي الله تعالى عنه، وقول علي، وقول بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهؤلاء استدلوا بحديث إنما الماء من الماء، الغسل من الإنزال، فإذا لم يكن إنزال فلا شيء. وفيه عن بعضهم أنه قال توضأ وضوءك للصلاة، يعني إذا لم يحصل إنزال. وهذا يدلك، وهذه أحاديث كلها في الصحيح، هذا يدلك على أن العلماء رحمهم الله تعالى لم يقولوا عن هوى، إنما قالوا بموجب أحاديث. إما عندهم أحاديث قد تكون منسوخة، قد تكون عامة مخصوصة، قد تكون هذه لها وجه آخر. المهم أنهم لم يقولوا في دين الله عز وجل بالهوى والتشهد. اختلفوا نعم، واختلفوا بموجب النصوص وبموجب دلالات النصوص، لم يتركوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي بلغهم من العلم فعملوا به. وليس على الإنسان عيب إذا عمل بما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد لا يكون بلغه الناس، عمل بالمنسوخ لم يبلغه الناس، فهو لا حرج عليه ولا عيب عليه. لكن أنت إذا علمت الناسخ ليس لك أن تعمل بالمنسوخ. ولهذا دائما يقول العلماء يعذر الأئمة، وقد لا يعذر المقلد له. لماذا؟ لأن العالم قد لا يكون بلغه الحديث، وهذا علم الحديث وأنه متأخر ثم يقول أنا أعمل بما قال إمامي. الإمام له عذر وأنت ليس لك عذر في هذا. إذن هذه أقوالهم وهذه أدلتهم. نعم اقرأ.
والسبب في اختلافهم في ذلك تعارض الأحاديث في ذلك، لأنه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل الصحيح على تخريجهما. قال القاضي رضي الله عنه ومتى قلت ثابت فإنما أعني به ما أخرجه البخاري أو مسلم أو اجتمع عليه أحدهما.
يعني هذا القاضي أبو الرشد، هذا قد تكون من النساخ. قال القاضي يعني إذا قلت كذا ثابت، فهو يعني ثابت في الصحيحين أو في أحدهم.
أحدهما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قعد بين شعابها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. والحديث الثاني حديث عثمان أنه سئل فقيل له: أرأيت الرجل إذا جامع أهله ولم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد عرفت أن هناك ثلاثة أحاديث في الصحيح، لكن هذا متفق على حديث أبي هريرة، حديث عائشة، وحديث عائشة الآخر حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني هو حديث عثمان أنه سئل فقيل له: أرأيت الرجل إذا جامع أهله ولم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. هذا أيضا صحيح في الصحيح في الصحيحين. يقول: وعندنا حديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، هذا في مسلم، وفي غيره الماء من الماء بدون إنما.
فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين: أحدهما مذهب النسخ، والثاني مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه ولا الترجيح. فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عثمان، ومن الحجة لهم على ذلك ما روي عن أبي بن كعب أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل. خرجه أبو داود.
نعم، وهذا يكاد يكون هو الفيصل، لأن الصحابي إذا قال كان الأمر كذا ثم كذا فهذا له حكم النسخ. فإذا قال أبي بن كعب، وحتى العلماء قالوا الصحابة اختلفوا، قال بعضهم ليس هناك غسل إلا من الإنزال، قالوا ثم منهم من رجع ومنهم من بقي، منهم من رجع عن هذا القول وقال بالقول الآخر إنما الماء، قال إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب الغسل. وهذا يشعر هنا، يقول هذه رخصة كانت، الإنسان لا يغتسل، يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك جاء الأمر بالغسل. نعم.
وأما من رأى أن التعارض بين هذين الحديثين هو مما لا يمكن الجمع فيه بينهما ولا الترجيح، فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق، وهو وجوب الماء من الماء. وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس، قالوا: وذلك أنه لما وقع الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد، وجب أن يكون هو الموجب للغسل. وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة، ورجح الجمهور ذلك أيضا من حديث عائشة لإخبارها ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه مسلم.
اقرأ من تقول من جهة القياس. قالوا: وذلك،
وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس.
لا وذلك أنه لما وقع الإجماع،
وذلك أنه لما وقع الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد، وجب أن يكون هو الموجب للغسل.
مجاوزت لعلها مجاوزة، ومجاورة صحيحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس الختان الختان، هذا نص الحديث، إذا مس الختان الختان، والختان المقصود به هو إدخال الحشبة وهي رأس الذكر، هذا الذي يجب منه الغسل، أما غير ذلك لا يجب، هذا الذي ذكره العلماء. نعم.
وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة، ورجح الجمهور ذلك أيضا من حديث عائشة لإخبارها ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه مسلم. المسألة الثانية،
يقول هنا أن يقول: أما من رأى التعارض بين هذا الحديث هما مما وهو مما لا يمكن الجمع فيه بينهما ولا الترجيح، فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق. يعني الأول قال ماذا؟ منهم من رأى النسخ، ولا لم يقل كذلك، منهم من رأى النسخ، القول الأول. والقول الثاني قال لا يمكن لا النسخ ولا الترجيح، وتعلمون والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينا. يعني أنت في الأول إذا أمكن أن تجمع بين الحديثين بأن تحمل هذا على حالة وهذا على حالة حملته على ذلك، وإن لم يمكن رجعت إلى مسألة أخرى وهي مسألة الترجيح، وإذا لم يمكن الترجيح تلجأ إلى النسخ إذا لم يكن منصوصا عليه، يعني أن هذا تقدم فعله في مكة وهذا فعله مثلا في المدينة أو هذا فعله في غزوة بدر وهذا فعله في غزوة، يعني بالتاريخ. يقول: وهو مما لا يمكن الجمع فيه بينهما ولا الترجيح، فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق. ما عليه الاتفاق ما هو؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الأحاديث إذا تعارضت في مدلولها فكأنها تتساقط ولا يمكن الجمع ولا الترجيح، وليس عندنا دليل على النسخ، فإننا نلجأ إلى طريقة هي أن نرجع إلى الأصل، والأصل هذا المتفق عليه أن الإنزال فيه الغسل، هذا محل اتفاق. إذا أنزل الإنسان فهذا محل اتفاق أنه يجب عليه الغسل. بقي إذا لم ينزل، هذا هو محل الخلاف. يقول: كأن هذه لم يرد فيها أدلة إطلاقا، لا بالإيجاب ولا بعدمه، تتساقط هذه الأدلة، فنرجع إلى الأصل، والأصل أنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل. نعم. يقول: ولا الترجيح، وجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق، وهو وجوب الماء من الماء. وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس، رجح الجمهور القائلين بالغسل حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. لماذا قد رجحوه؟ كأنها لما تعارضت هذه الأدلة جئنا بمرجح من خارج ليس من نفس النصوص. إذن كان ينبغي للمؤلف أن يقول: عندنا التخلص من هذا التعارض إما بالنسخ وإما بالترجيح وإما بالرجوع إلى الأصل، ثلاث حالات، لكن ذكرها إدراجا. فقال: وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس، يعني كأنها هذه الأدلة لما تعرضت من كل وجه جئنا بوجه من خارج، بأمر من خارج، وهو القياس. ما الذي يؤيده القياس؟ هل يؤيد حديث أبي هريرة أو يؤيد حديث عثمان؟ يقول: هنا عملوا بالقياس من جهة، قال: وذلك أنه لما وقع الإجماع أن مجاوزة أو مجاورة الختانين توجب الحد، وجب أن تكون هي الموجبة للغسل. يعني الآن قاس الغسل على الحد، لو أن رجلا زنى بامرأة وأدخل فيها مقدار الحشفة وجب عليه الحد، فكذلك هنا يجب عليه الغسل. يعني الاشتراك في أحد الموجبين، في أحد الموجبين، كما أنه يجب هناك الحد، هنا يجب الغسل. هذا وجه هذا القياس. نعم. وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة، ورجح الجمهور ذلك أيضا من حديث عائشة لإخبارها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
المسألة الثانية: اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر، فذهب مالك إلى اعتبار اللذة في ذلك، وذهب الشافعي إلى أن نفس خروجه هو الموجب للطهر، سواء خرج بلذة أو بغير لذة.
الأول: هذه المسألة الكلام فيها في جانبين. الجانب الأول أن خروج المني عن شهوة دفقا من غير إيلاج بأي سبب حصل الخروج كاللمس أو غيره والنظر والاحتلام يوجب الغسل بالإجماع، إذا خرج هذا بشهوة، هذا محل الإجماع. الجانب الثاني هو الذي ذكره المؤلف هنا، إذا حصل خروج المني بغير شهوة، هل تشترط الشهوة واللذة في خروج المني أو بأي طريق خرج يوجب الغسل؟ نعم اقرأ.
اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر، فذهب مالك إلى اعتبار اللذة في ذلك، وذهب الشافعي إلى أن نفس خروجه هو الموجب للطهر سواء خرج بلذة أو بغير لذة.
نعم، عند الشافعي رحمه الله تعالى يجب الغسل بأي طريق خرج، سواء كان على سبيل الصحة أو على سبيل المرض أو بأي طريق خرج يوجب الغسل. والجمهور على خلاف هذا، أنه لا بد من اللذة في ذلك. نعم.
وسبب اختلاف في ذلك هو شيئان، أحدهما هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة الغير المعتادة أم ليس ينطلق عليه، فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة لم يوجب الطهر في خروجه من غير لذة.
يعني القول الأول، أولا استدل الماء من الماء، إذا خرج الماء وجب الغسل بأي طريق، ما فصل، والأصل العمل بالمطلق على إطلاقه لا يقيد بشيء. نعم، يقول اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة الغير معتادة أم لا ينطلق؟ هل الجنب لا يطلق في اللغة، لأن الجنب فيه نوع من المباعدة، فيه نوع من المباعدة، فهل ذلك يشترط فيه اللذة أو لا تشترط اللذة؟ نعم.
ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيفما خرج أوجب منه الطهر وإن لم يخرج مع لذة.
نعم.
والسبب الثاني تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة، واختلافهم في خروج الدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهرا أم ليس يوجبه، فسنذكره في باب الحيض وإن كان من هذا الباب.
نعم. والصحيح هو أنه على أي جهة خرج لا يشترط اللذة، خرج المني هو موجب للغسل. نعم.
وفي المذهب في هذا الباب فرع، وهو إذا انتقل من أصل مجاريه بلذة ثم خرج في وقت آخر بغير لذة، مثل أن يخرج من المجامع بعد أن يتطهر، فقيل يعيد الطهر وقيل لا يعيده، وذلك أن هذا النوع من الخروج صاحبته اللذة في بعض نقلته ولم تصحبه في بعض، فمن غلب حالة اللذة قال يجب الطهر، ومن غلب حالة عدم اللذة قال لا يجب عليه الطهر.
يعني كان يقول ثمرة مترتبة على المسألة السابقة، والغريب أن يعني بعض من خالف يوجب، مثل الحنابلة هم لا يوجبونه إلا بلذة، لكن في هذه الحالة يكون إذا خرج وأمسكه الإنسان، أمسك المني ثم اغتسل، وبعد أن يغتسل خرج المني، فهل يجب عليه الغسل؟ قالوا يجب عليه، لأنه خارج أصلا من محله الأصلي، حتى وإن لم يخرج إلى الخارج لكن خرج من محله أو انتقل من محله الأصلي فوجب الغسل، والباقون يقول لا يجب. وهذا هو الظاهر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا.
طيب إن شاء الله تعالى في الغد ليس هناك درس، إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، الأسبوع القادم ربما نبحث بعض المسائل، ثم في أسبوع الاختبارات إن شاء الله تعالى نتوقف عن درس بداية المجتهد ونبدأ في درس آخر رياض الصالحين أو غيره كما اعتدنا، إلى ما بعد الإجازة إن شاء الله تعالى، إجازة نصفية إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. في المسألة الأخيرة من قال يعيد الطهر هذا كلامه يتفق مع القول الثاني الذي يوجب الغسل مع الإنزال فقط، من يقول بالإنزال فقط.
أي نعم،
متى ما أنزل يغتسل وإلا لا، هذا ينطبق عليه.
هو قد يتفق في نوع ما لكنه في خلاف. لما ما هو وجه الخلاف؟ وجه الخلاف اللذة، قد يحصل يشعر الإنسان بلذة، يشعر بلذة، لكن هناك يخرج على سبيل المرض أو نحوه. هذا هو الفرق بين هذه المسألة وتلك.
ورد سؤال عن استعمال جوزة الطيب في الأكل أو في الطبخ. جوزة الطيب
يعني هذه إذا كانت في الأكل وتستهلك فيه ولا أثر لها، فالذي يظهر أنه لا شيء فيها، وهي تباع يعني عند العطارين، وإن كان بعضهم يعتبرها من نوع من المسكرات أو في شيء من
فيها شيء من الـ
أي نعم. لكن هي يعني إذا كانت لا تؤثر ولا يظهر أثرها في الأكل لا يضر فيما يظهر، والله أعلم.
كما أشرتم شيخنا في قوله نواقض هذه الطهارة في إشكال، فهذه ليس فيها نواقض، هذه موجبات للغسل.
نعم،
فما توجيه أنه جعلها من نواقض على أي وجه؟
ما أدري، أنا لا أدري.
يعني لا تشبه الوضوء، الوضوء طهارة تنتقض ببعض
هذه الطهارة لا تنتقض، إنما موجب جديد،
موجب لها. نعم،
أيوه.
من يغير.
يعني فرق أن الوضوء إذا انتقض توضأ الإنسان، وهذا الغسل إلا أنه اعتبر يعني أن الغسل أنه الآن يجب عليه الغسل، فكأنه غسله الأول انتقض، وهذا فيه نظر، والله أعلم.
المقصود بالتقاء الختانين مجدد اللمس لا يدخل في هذا؟
لا، ويعني العلماء تكلموا عن هذا، ومجرد إدخال الحشفة وهي رأس الذكر هذا الذي تترتب عليه الأحكام، ليس مجرد المس.
ما أشار إليه المؤلف أنه محل اتفاق وهو وجوب الماء من الماء، لكن المسألة هنا فيها الخلاف، تقول هذا محل النزاع، هل يجب في غير مع عدم الإنزال أو لا يجب؟
لا، وليس في خلاف الذي ذكر عن النخعي، الأصل يعني محل اتفاق. ونحن وإن كنا أول شيء عندما يخالف شخص واحد الإجماع الأصل أن تعتبر مخالفته، الواحد من المجتهدين إذا خالف لا ينعقد الإجماع بدونه، لكن يحتاج إلى ثبوت الخلاف عن النخعي، هل هو ثابت أو ليس ثابتا. والأمر الثاني يحتاج إلى معرفة دليله الذي خالف به الإجماع، هل رجع عن هذا القول أو لم يرجع، كل هذا يعني جعل المؤلف كأنه لم يعتبر خلاف النخعي في هذه المسألة. وعدم الاعتبار الخلاف ليس دائما لمكانة العالم، أحيانا لأن هذا المخالف ليس من المجتهدين فأقول هذا خلاف غير معتبر، وأحيانا في القول نفسه أنه وقع بعد وقوع الإجماع فلا ينظر إليه، وأحيانا لعدم وجود الدليل عليه. يعني ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له وجه من النظر، فحينما نقول لا يعتبر ليس معناه لا نعتبر النخعي واحد الأئمة، لكن إما أنه هذا بعد الإجماع، وإما أنه لم يثبت عنه، وإما أن دليله ضعيف ليس عنده دليل قياس أو شيء في مقابل نصوص، وقد لا يكون بلغه النص ونحو ذلك، والله أعلم.
من اشترط اللذة في إيجاب الغسل من المني قال له بأن الغسل من المني هو شيء تعبدي بدليل أنه طاهر،
لكن هذا منقول عن الصحابة، فإذا نقل عنهم فالغالب أنه الدفق ماء دافق، والدافق هو الذي يكون فيه شيء من اللذة يعني من نفس الاسم، دافق بشهوة، ولهذا يقولون هذه القيود أن يكون دافقا وأن يكون بشهوة إلى آخره. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.